Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. اجتمع فيه ما تفرق في غيره من مساجد العالم، طابعه الأصيل وثبات أساساته فوق المحيط الأطلسي جعلت منه جوهرة المعمار المغربي وأيقونة الدار البيضاء. لا تذكر المدينة إلا ويذكر معها مسجد الحسن الثاني، تحفة المغرب فوق الماء وفخر المعمار المغربي. السيد مبروك الميلود مدير مسجد الحسن الثاني، أهلا بك ضيفا على ميديان، ورمضان مبارك سعيد.
أهلا وسهلا ومبارك علينا رمضان جميعا إن شاء الله على الشعب المغربي بإذن الله. مرحبا،
بارك الله فيك، شكرا لأنك قبلت الدعوة. في حوارنا اليوم نلامس تحفة معمارية عربية إسلامية تهوى إليها الأفئدة، لكن الملك الراحل الحسن الثاني هو أول من هوى قلبه إلى هذا المسجد. أستاذ الميلود، ما هي حكاية الراحل الملك الحسن الثاني مع هذه المعلمة؟
هذا المسجد كما يطلق عليه مسجد الحسن الثاني نسبة إلى جلالة الملك المنصور له الحسن الثاني الذي كان له الفضل في بناء هذا المسجد بفكرة حسنية، لأنه كان في سنة 1980 14 يوليوز بالضبط في سنة 1980 في أحد خطاباته قال هناك مشروع عظيم جليل سيدخل في تخطيط مدينة الدار البيضاء، يعود إلى زيارتي أو الزيارة الرسمية التي كانت الأولى للدار البيضاء سنة 1961. إذن هي فكرة وليدة القدم. بعد وفاة محمد الخامس رحمه الله كنت أنا ذاك كما قال صاحب الجلالة رحمه الله تعهدت ببناء مسجد في المكان الذي يوجد فيه الآن المسبح البلدي.
نعم،
أنا ذاك المسبح البلدي للدار البيضاء، ذلك المسجد كما قال في خطابه الذي ستظهر صومعته حينما يطل الإنسان على شارع القوة المسلحة الملكية ويخترق المدينة كلها. إذن هذا المسجد كان من فكرة إبداع الحسن الثاني رحمه الله انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء. وفي خطبته الخطب الأخرى لسنة 1988 قال في خطابه أنه في يوم وفاة والدي رحمه الله سيدي محمد الخامس كنت قررت أن أبني ضريحه المنور، هذا هو المهم، في مدينة الدار البيضاء، إلا أنه بعد أسابيع رأيت أننا إذا دفن سيدنا رحمه الله في الدار البيضاء سيغترب شيئا ما علي وعلى إخوتي نظرا لبعد المزار الذي يربط الدار البيضاء بالرباط. قرر أنه سيبني ضريح بمدينة الرباط، وقال سأعوض البيضاويين بمسجد معلمة على مساحة تقدر بتسع هكتارات. ذكرى الحسن الثاني رحمه الله.
رحمه الله. كم استغرق بناء المسجد وكم بلغت كلفة البناء؟
المدة التي استغرقها المسجد في البناء هي مدة قصيرة جدا، هي 6 سنوات فقط، لأنه بني فوق مساحة تقدر بتسع هكتارات. هذه المساحة تضم قاعة صلاة مدرسة العلوم الإسلامية وتضم كذلك الخزانة أو المكتبة الوثائقية وأكاديمية الفنون التقليدية. فقط استغرقت مدة البناء 6 سنوات، والسر في ذلك راجع بالأساس إلى كون أن الأعمال كانت جارية بالليل والنهار، أن 1100 عامل كانوا يتناوبون في الليل والنهار على بناء المسجد، منهم 90 مهندس كلهم من المغرب، الحرفيين التقليديين إلى غير ذلك، وكذلك تكلفة لأن كل المواد هي مغربية، مواد محلية، حتى أن مثلا تعمل في المسجد حوالي 250 ألف متر مربع من الرخام الجرانيت بمعنى 25 هكتار، هذا كله مستخرج من نواحي مدينة أكادير أو تارودانس بمنطقة تسمى بالخصاص. 56 ألف متر مربع من الخشب من خشب الأرض الذي تزخر به بلادنا في الأطلس، إضافة إلى اليد العاملة كذلك محلية. إذا لا نقدر هذا العمل وهذه التكلفة بثمنين.
ضمن القيم اللصيقة بمسجد الحسن الثاني كذلك شيمة متأصلة في المغاربة، هي شيمة التضامن والانتماء للوطن. سؤالي أستاذ ميلود، كيف تضامن المغاربة جميعهم في تجسيد هذا الصرح؟
سؤال مهم جدا، أن هذا كان داخل في خطاب صاحب الجلالة 2 يوليوز 1988 عندما أعلن الاكتساب الوطني، لأنه قال في خطابه كان في الإمكان أن يبنى هذا المسجد وترصد له ميزانية ويتم التخطيط له على سنين وسنين، ولكنني قرأت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى له الله بيتا في الجنة. ومن هنا أتت الفكرة أن يبنى مسجد الحسن الثاني باكتساب من جميع المغاربة حتى يكون لهم فيه الفضل ولو بدرهم واحد.
أنا أود كذلك يعني ما أبهرني أنا حينها كنت طفلة، وما أبهرني حينها أنه حتى مدة الاكتتاب يعني إقبال المغاربة كان منقطع النظير للمساهمة في بناء هذا الصرح، وهذا يعني يشكل هذا الاستثناء المغربي الجميل يعني في الروح المغربية التي أبهرت مؤخرا كذلك العالم خلال زلزال الحوز شهر شتنبر الماضي.
نعم، لأن الحسن الثاني رحمه الله دائما كان يرجع إلى كتاب الله وإلى سنته، سنة نبيه. يقول أنه قرأ في أحد الصحيحين من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى أن المغاربة كلهم التفوا جميعا. وفي مدة قصيرة كما قلتم، سأتطرق إلى نقطة أخرى، أن المسجد كان عبارة عن مكان لإظهار المهارات ولترك البصمات، حتى أن الكثير من المدن المغربية معلمين وزخرفيين وحرفيين من المغرب أتوا لمسجد حسن الثاني فقط لترك بصماتهم هنا، مثلا فيما يخص الزخرفة والألوان إلى غير ذلك، أرادوا المشاركة فقط. وطلبوا أنذاك من المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، طلبوا منه أن يعطيهم فرصة ترك بصماتهم وللمشاركة في المسجد زيادة على المشاركة المادية. كان هناك تهافت كبير من طرف جميع المغاربة.
يعني هذا الافتتان في نهاية المطاف جعل مسجد الحسن الثاني يعد اليوم أكبر مسجد في العالم بعد الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي بالمدينة المنورة من حيث المساحة وسعة الاستيعاب. أنا أود معكم أستاذ المبروك التوقف عند بعض الأرقام التي تعكس أبعاد هذه المعلمة الدينية والحضارية.
الأرقام سنتكلم عن الأرقام المعمارية. المساحة، هي 9 هكتارات، فيها انفردت قاعة الصلاة لوحدها بهكتارين في 200 متر طولا على 100 متر عرضا. طاقتها الاستيعابية في الداخل للجهة التحتية للرجال 20,000 رجل زائد 5,000 امرأة في جناحين فوق المقصورتين خاصة للنساء. إذن 25,000 مصلي في الداخل و 80,000 في خارج المسجد في فناء المسجد أو في ساحته، بمعنى 105,000 مصلي. هذه كلها أرقام مذهلة. أضف إلى ذلك والمهم من هذا كله أن المسجد لم يقتصر فقط على إظهار المهارات والصناعة التقليدية، ولكن هناك شيء آخر، أنه يجمع ما بين ما هو تكنولوجي وما هو تقليدي.
بمعنى
مسجد حسن الثاني، بمعنى أن المسجد يتوفر مثلا على سقف يفتح كالفناء، يفتح على ذرقة السماء، هذا السقف يصل وزنه إلى 1150 طن، يفتح بطريقة كهربائية حتى أن أشعة الشمس تدخل من فوق إلى قاعة الصلاة إلى قاعة الوضوء التحت. إضافة إلى ذلك أن المسجد يتوفر على خاصة في جاموره أشعة تسمى بأشعة الليزر. هذه أشعة الليزر هي تحدد اتجاه القبلة على بعد 30 كيلومتر من مدينة الدار البيضاء. يمكن للإنسان أن يراها، أن يحدد اتجاه القبلة على بعد 30 كيلومتر من مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى أنه يحتوي على تقريبا 57 ثريا جدارية وثريا حائطية. هذه الثريا يصل وزنها إلى 1200 كيلو، بمعنى طن و200 كيلو. عندما نريد مثلا مسحها فإنها تنزل بطريقة كهربائية للأسفل وبعد ذلك ترجع إلى مكانها. والسلاليم كذلك، السلاليم التي تربط قاعة الوضوء النساء بمقصورة النساء فهي سلاليم أوتوماتيكية أدخلت سنة 1988 إلى المسجد هنا. إذن كانت أول مرفق مثلا في المغرب يحتضن هذه التكنولوجيا هو مسجد الحسن الثاني.
بوح المحاري، رحلة بوح رمضانية في رحاب مساجد العالم. معانقا لمياه الأطلسي. يبدو مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء قريبا للناظر حتى وإن كان يبعده بكيلومترات. كلما اقتربت منه إلا وتتلمس مقدار الجهد المبذول في بناء هذا الصرح الديني الثقافي الذي يعد اليوم أحد أكبر المساجد في العالم. الأستاذ الدكتور حسن رضوان، الباحث والناقد وخبير في العمارة والعمران المستدام والتراث الثقافي، أنتم أيضا مدير مدرسة الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والتصميم، ومنسق أيضا للكرسي العلمي حول العمارة والعمران المغربي الأندلسي بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات. سعيدة باستضافتك مرة أخرى على أثير ميديا.
مرحبا
دكتور. من أبرز تجليات الجمال في مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء أن جزءا مهما منها مقام فوق الماء تجسيدا للآية القرآنية الكريمة، وكان عرشه على الماء. سؤالي، كيف لهذا البناء البديع أن يكون بكل هذه المتانة وهذه القوة فوق الماء؟
نعم، شكرا على السؤال. مسجد الجامع للحسن الثاني بالدار البيضاء هو صراحة تحفة معمارية بكل المواصفات. لكي نقوم بمبنى على المحيط الأطلسي هذا تحدي كبير، وهذا التحدي أيضا فيه إبداع لكي نبرز بطبيعة الحال هذا البعد الروحي والبعد الديني للمسجد. وكان عرشه على الماء أن مسجد من أكبر المساجد سيكون صرحا فوق الماء وتسخير الماء للعبادة. ما يؤكد الميزة الاستثنائية لهذا المسجد هي الأبعاد والكميات من المواد البناء المستخدمة. صراحة هذا اتصال المبنى بالمحيط يتطلب إسمنت مسلح عالي الجودة، يتطلب أيضا رفع المئدنة، وللعلم المئدنة هي مبنية فوق الماء أيضا، وهذا تحدي يعني بالمقارنة للعلو وبطبيعة الحال التركيبة الإنشائية للمئدنة، وتطوير خرسانة خاصة عالية الأداء قادرة بطبيعة الحال على امتصاص التأثيرات المشتركة للرياح والزلازل. إذن هذا مبنى ليس فقط فريد من ناحية الجمالية، لكن أيضا هو فريد واستثنائي من ناحية تقنية البناء. وللعلم بني المسجد من مجموعة بويغ الفرنسية على مساحة إجمالية تبلغ تقريبا 90 متر مربع.
هناك حقيقة سؤال يتردد لدي بإلحاح دكتور حسن رضوان منذ البدء بعمليات البحث والإعداد لهذه الحلقة، وهو كيف لمسجد الحسن الثاني بعد كل هذه السنوات أن يظل صامدا في وجه عوامل الطقس، خصوصا يعني عوامل كالرياح وملوحة البحر؟
نعم، صراحة هذا ما لا يمكن أن ينظر إليه الزائر العادي، لكن الزائر المتخصص صراحة يستجوب عمارة هذا المكان ويتكلم عن الأسس ويتكلم عن الخرسانة ويتكلم عن مجموعة أشياء التي هي في تحدي للطبيعة. أعطيك فقط مثال، يعني 59,000 متر مكعب من الخرسانة فقط لحماية الصخور ضد الانتفاخ مثلا، حماية الصخور من الانتفاخ يعني. وهناك 300,000 متر مكعب من الخرسانة في التركيبات الإنشائية للمسجد، وهذا يبرهن على أن هذا المسجد صراحة كان له بعد إبداعي وابتكاري مهم على مستوى مواجهة الطقس والمياه تحت أسسه، وأيضا الرياح التي تأتي من المحيط، ثم أيضا الجانب المعلمي العلو، كيف أن ننسج ما بين تركيبة إنشائية تركيبة جمالية وتركيبة أيضا للمخاطر التي تحوط بهذا المسجد لكي يصمد، وصراحة قد صمد. ولا ننسى أن كانت طبيعة الحال هناك عدة تدخلات لإصلاح وصيانة المسجد، شيء طبيعي لدعم أساساته ودعم إنشائه إلى غير ذلك.
في نهاية المطاف يجد الزائر نفسه أمام يعني تحفة معمارية هندسية بكل المقاييس. سؤالي دكتور حسن رضوان، ما هي أبرز خصائص الطراز المعماري لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؟
خصائص الطراز المعماري، يعني بما أن المهندس المعماري كان فرنسيا وميشيل بانسو، لكن لا ننسى أن ميشيل بانسو كان من أبرز المعماريين آنذاك بطبيعة الحال، واشتغل على يعني مشاريع كبرى، اشتغل تقريبا يعني مدة طويلة مع المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، كان حتى يسمى مهندس الملك حيث بنى القصور الملكية مثل قصر أكادير والجامعات مثل إفران جامعة الأخوين، أشرف على جناح المغرب لمعرض إشبيلية في سنة 1992. إذن بحكم يعني احتكاكه بالحرفيين المغاربة والصناع، هو اكتسب مهارة وشكل مدرسة جديدة في الهندسة المعمارية في المغرب بفضل تدخلاته إلى غير ذلك. ولما اشتغل على يعني تصميم التهيئة للدار البيضاء صدو 1984، أعتقد كانت الفكرة أن يكون مسجدا، لما اشتغل على التصميم الاستراتيجي التعميري لكل الدار البيضاء، ومع المرحوم الحسن الثاني اكتشفوا أن الدار البيضاء ينقصها مرجع معماري بحكم أنها مدينة حديثة إلى غير ذلك، وأعطوها صراحة هذا الإنجاز العظيم مع بطبيعة الحال مساهمة كل المواطنين، مما أعطى لهذا المسجد بعد اجتماعي وروحي وحضاري إلى غير ذلك. لكي أجيب على هذا الطابع أو الطراز، هو بطبيعة الحال خليط من الطراز المغربي والطراز الأندلسي والطراز الحديث في العمارة، وتوليد للتراث، ليس فقط نقل التراث لكن توليد للتراث، مثلا أشكال وعناصر إنشائية جد أندلسية. أعطيك مثال مثل الأقواس المتجاوزة والقباب والأعمدة النحيلة، تأثير وزخارف العمارة الأندلسية لم تنقل بشكل حرفي، لكن بطبيعة الحال كانت أشكال هندسية جد معقدة ابتكرها الحرفيون. ما يبهر في مسجد الحسن الثاني هو طريقة استخدام الزليج، كان هناك بحث عميق بمستوى جمالي جد متطور، وبحسب المعلم بطبيعة الحال مولاي حفيظ تكلمت معه كثيرا، فقد تم استخدام تقنيتين، تقنية ما يسمى عند الحرفيين المغاربة بالفرداوي، والذي يستخدم في أنماط معزولة تشكل مثلا تكوينات هندسية مرصعة، ما يسمى بالفرنسي سواء لوزونجي أو كاغي، وثاني القطيب أو القطيب، وزخارفه موجودة في الأفاريز الفريز. وفي الحقيقة كل طلاب الهندسة المعمارية، بحكم أن يعني أشتغل في قطاع الهندسة المعمارية، لا يمكن لأي مهندس معماري عالمي أو طالب في مدرسة هندسة معمارية في العالم أن لا يزور هذه المعلمة، كأنها أصبحت قصر الحمراء الثانية.
نعم.
أو بعد القرويين.
بالحديث عن المرجعية كذلك، ما يتميز به مسجد الحسن الثاني أيضا هو هذه المزاوجة الجميلة ما بين العمارة الإسلامية تقدم التقني الحديث. من منظور هندسي معماري دكتور حسن رضوان، أين تتلمسون ملامح التقدم التقني الذي ينطوي عليها المسجد؟
من خلال القياسات والأحجام والكتلات، كما كان يقول لي معلم في فاس لما اشتغلت في مشروع الحفاظ على مدينة فاس، معلم العربي حفظه الله، كان يتكلم عن البداية كأنه إنسان، في مثل مغربي يقول غطي لي راسي وغرق لي ساسي وخليني مع الزمان قاسي. إذن بعد الاستدامة.
نعم.
إذن كيف ممكن أن نصل إلى هذا البعد، بعد الاستدامة في بناية ضخمة لمسجد، وكيف سنطور كل الحرف لكي تتحد تعطي طابع مغربي أندلسي لكن في قالب جد حديث. لا ننسى بأن أول سقف متنقل يعني كان في مسجد الحسن الثاني، المصعد الذي هو موجود في المئذنة التي ارتفاعها 110 متر.
هذه المئذنة والصومعة كذلك تعد من أعلى الصوامع الدينية في العالم.
نعم قطعا. هي تعادل تقريبا 60 طابق. 60 طابق. من بين أيضا أوجه التكنولوجيا، لا ننسى استعمال شعاع الليزر، ولا ننسى التكنولوجيا في الإضاءة. من بين المساجد التي استعملت أساليب للنجاعة الطاقية بحكم أنه مسجد كبير، التكنولوجيا كانت مستحضرة في ورش البناء، في التقنيات، في جميع الأشياء. والتكنولوجيا لا ننسى حتى في الرافعات، يعني الرافعات التي استعملت في المسجد.
خلال هذا الحوار دكتور حسن رضوان، استحضرتم يعني ذاكرة الحرفيين، وكذلك أثرتم مسألة مهمة، وهي مسألة تطوير التراث وتوليد التراث. وأنا أود التوقف معكم وأنتم المهندس المعماري عند أهمية إحداث أكاديمية للفنون التقليدية ملحقة بمسجد الحسن الثاني.
صراحة بادرة جد طيبة وبادرة مهمة جدا، لأن إذا كان هذا المبنى قد بني لا يمكن أن يكون محنطا، لكن يجب أن يتحول إلى مدرسة. وهذا ما هو مطلوب، ليس فقط الدراسات الحديثة حول الفنون الإسلامية أو المغربية الأندلسية، لكن كيف ممكن أن نشتغل حول ذاكرة الحرفيين المازالين يزاولون يعني الحرف، لكي تكون هناك سلسلة لطبيعة الحال، سلسلة لاستمرار هذه الحرف الحية التي هي تراث جد مهم بالنسبة للمغاربة.
إلى جانب بعده الديني والجمالي، يتميز مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بأبعاده الثقافية والتنموية التي تشكل مجتمعة صورة روحية مكتملة الأركان.